أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النقطة الخامسة: إذا قارنا بين النتيجة التي حصلنا عليها وفق المنهج الأول في بداية هذه المقالة، إن الشيء الذي لم يكن موجودا في وقت ما ثم وجد لابد له أن تكون له علة، وبين المنهج الثاني الذي يعتمد على فكرة الإمكان وأن الممكن لابد أن يخرج من حالة التساوي على أساس وجود علة تعطيه الضرورة، فإن هناك فارق كبير بين هذين المسألتين. هذه النقطة يبين بها السيد العلامة مسألة أساسية، وهي محل نزاع كبير جدا بين المتكلمين بشكل عام وبين غير الفلاسفة. يعني برزت هذه المسألة بشكل واضح بين الاتجاهين: أن عالم الوجود، هل أن عالم الوجود يعني قديم، عالم ما عدا، يعني عالم الوجود نقصد به عالم ما سوى الله سبحانه وتعالى، قل العالم المادي، هذا العالم المادي هل هو عالم قديم زمانا أو ليس بقديم زمانا؟ في حالة القدم الزماني، في حالة أن يكون هناك موجود وهذه الموجودات قديمة زمانا، فإن يعني المتكلمين بشكل عام يرون أن ذلك يستدعي تعدد القدماء، لأنه إذا كان الموجود قديم ولا يوجد له حالة عدمية، شنو معنى القديم؟ يعني أنه غير مسبوق بعدم زمان، يعني لا توجد فترة زمانية يخلو منها الشيء. فإذا كان الشيء مسبوق بفترة عدمية ما كان موجود بها، بفترة زمانية هو ما موجود فيه ثم بعد ذلك وجد، هذا معناته أنه معلول وبحاجة إلى علة توجده، وبالنتيجة لا يمكن أن يوجد من ذاته. أما إذا كان الشيء موجود على طول خط الزمان، فإذن سوف لن يحتاج إلى علة تخلقه وتوجده، فسوف يكون غني، سوف يكون بغير حاجة إلى أن يحتاج إلى وجود ماذا؟ إلى وجود خالق يخلقه، وبالنتيجة سوف يكون تعدد القدماء. تعدد القدماء يعني أنه ليس فقط الله سبحانه وتعالى هو القديم، وإنما هناك قدماء آخرين، هؤلاء القدماء أيضا سوف يكون لهم صفة الألوهية، لا بد أن تكون لهم صفة الألوهية. فإذا لا بد أن نقول أن العالم يعني ما سوى الله كان ماذا؟ كان أمرا عدميا ثم بعد ذلك وجد، يعني ملاك الحاجة، هذا يرتبط بمسألة ملاك الحاجة، ملاك الحاجة إلى العلة هو الحدوث، أن تكون الموجودات مسبوقة بعدم زماني. هذه المسألة يقول السيد العلامة: لو ذهبنا نحن وسلكنا الاتجاه المسلك الأول الذي يعتمد على أننا ننظر إلى الشيء أول في حالة لم يكن موجودين في وقت ما ثم بعد ذلك يوجد، لو سلكنا هذا الطريقة الأول والمنهج الأول، سوف لا نثبت تلك الموجودات التي تكون على نحو يعني قديم زمانا وغير مسبوق بفترة زمانية غير موجودة فيها، لا نثبت أنها بحاجة إلى علة. أما لو تمسكنا بما ذهب إليه الحكماء، فإن الحكماء ردوا على الفلاسفة وقالوا أن ملاك الحاجة إلى العلة ليس هو ما ذكرتموه من حالة الحدوث، لأننا ذكرنا أن حالة الحدوث تعبر عن حالتين يمر بهما الحادث أو الممكن. الحالة الأولى يكون معدوما، وهذه حالة العدم مع كونه معدوما لا ليس بحاجة إلى علة في حالة عدمه، ثم بعد ذلك يكون موجودا، وفي حالة وجوده أما أيضا حالة غنى، هذا هذا يسمونه ضرورة بشرط المحمول. الضرورة بشرط المحمول المعدوم من حيث أنه معدوم لا يمكن أن يكون موجودا، فإذا هو غني لا يحتاج من هذه الجهة في عدمه لا يحتاج إلى علة، ومع كونه معدوم لا يمكن أن يكون موجود، لا يمكن أن يحتاج إلى الوجود ويكون موجودا مع كونه عدما. وكذلك في حالة وجوده عندما ينتقل ويكون موجودا، ففي حالة وجوده هذا يكون تحصيل حاصل، كيف يحتاج إلى علة في حالة وجوده؟ فالشيء الموجود موجود وغني ويكون ضروري الوجود، هذا بشرط المحمول. عموما فإذا الحدوث إنما جاي ينقل إن حالتين وكلاهما يكون فيه غني عن العلة، حالة عدمه وفي حالة وجوده. الانتقال بين هذه الحالة وهذه الحالة لا يعبر عن من؟ عن الحاجة إلى العلة. فإذا الحاجة إلى العلة وأين تكمن؟ قالوا الحكماء الحاجة إلى العلة تكمن في كون الشيء متساوي الوجود بالنسبة متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، مو الحالة اللي فرضها المتكلمون، وإنما لأن الحالة اللي فرضها المتكلمون ما بها حالة تساوي، وإنما الشيء أما أن يكون معدوم خلاص وإما أن يكون موجود خلاص، ما بها حالة تساوي. أما بالنسبة للحكماء قالوا حالة التساوي أين تكون؟ تكون إذا نظرنا إلى هذا الشيء بوصفه ممكنين، فإنه بوصفه ممكنين سوف يكون متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم وخروجه إلى حالة الوجود ويكون ضروريا. إلا هذه ضرورة من أين تأتي؟ من ناحية ماذا؟ من ناحية علته. فإذا ملاك الحاجة إلى العلة هو ماذا؟ هو الإمكان. وهذا الإمكان وملاك الحاجة كما هو موجود في الموجودات التي تكون مسبوقة بعدم الزمانيين، كذلك هذا الملاك ملاك الحاجة إلى العلة أيضا موجود في الموجودات التي لا تكون مسبوقة بعدم زمانيين وإنما قديمة زمانين. تلك الموجودات التي تكون قديمة زمانية فهي أيضا بحاجة إلى، لأنها ممكنة ذاتها ممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فإذا هي بحاجة إلى علتين، بل تكون أكثر حاجة إلى علتي إلى العلة. لماذا؟ لأن تلك الموجودات التي وجدت إنما احتاجت، يعني الحوادث إنما احتاجت في فترة معينة إلى العلة فصارت موجودة. أما بالنسبة إلى هذا الممكن احتاج إلى اللي هو القديم، احتاج إلى العلة في طول وجوده القديم، في طول وجوده هذا القديم المترامي الذي يبتدئ بالزمان وينتهي مع الزمان مع انتهاء الزمان، كل وجود هذا محتاج إلى من؟ محتاج إلى العلة. طبعا ما هو المصداق لذلك؟ ما هو المصداق الحقيقي الذي يمثل القديم الزماني؟ المصداق القديم الحقيقي القديم الزماني هو المادة. فقالوا أن المادة هي قديمة زمانين. طبعا إذا أجينا للمادة، هي المادة عندما وجدت مع هالحركة، لأن الحركة إنما أين تكون؟ تكون في الأمور المادية والانتقال من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل. فإذا الحركة إنما وجدت في عالم المادة، هذا أولا. ثانيا عندما صارت الحركة الزمان هو المقدر والراسم للحركة، الزمان هو راسم للحركة، يعني عرضي راسم للحركة ومقدر لها، يعني تقدير كما أنه تقدر الباب الحجم، كيف تقدره؟ من خلال هو اللي يقدر الامتداد اللي هو موجود في الجسم، من اللي يقدر الحجم؟ فكذلك من اللي يقدر الحركة؟ يقدرها الزمان، تقول هذا حركته زمانها كذا، لها يعني استمرارية بالزمان من ساعة كذا لساعة كذا وهكذا. فإذا عالم المادة غير لا نقدر يعني نستطيع عن ماذا أن نقول بأنه مسبوق بعدم زماني. المادة أساسا إنما وجدت بشكل إبداعي، الله سبحانه وتعالى قال لها كن فكانت. ما كان أكو قبل المادة، ما كانت أكو مادة حتى يكون أكو زمان. وكذلك نفس الزمان، إذا ركزنا على الزمان، نفس الزمان نفس الحركة، هذه الأشياء يا حركة نقصد بها الحركة العامة والمادة العامة والزمان العام. نعم زماني أنا خو إلى بداية وإلى نهاية، زمان هذا الكتاب له بداية وله نهاية، لكن الزمان العام الحركة العامة المادة بشكل عام لا يوجد مادة أسبق منها، لا يوجد زمان أسبق منها، لا يعني، وإنما وجدت بشكل إبداعي، بشكل إبداعي الله سبحانه وتعالى قال لها كن فكانت. أما قبل ذلك لا يمكن أن نتخيل وجود زمان، لأن الزمان إنما يكون راسم للمادة والحركة، ولا حركة قبل خلق الحركة، ولا مادة قبل خلق المادة، ولا زمان قبل خلق الزمان. لكن المتكلمون بشكل عام كان تصورهم لعالم المادة وعالم الوجود أشبه بالتصور القريب المن القريب للتصور المادي. ولهذا ذهب كثير من المتكلمين، بعضهم طبعا ذهب إلى أن الزمان موجود ولكنه هو في حافة الوجود الإلهي، بعضهم يقول هكذا كأنه يتصور أنه حالة عرضية تعرض على الله، هذا معناته أن الزمان قال هو موجود مع الله، يعني معناته أنه زين، هذا راح يرد إشكال عليهم، كيف يكون الزمان مش موجود مع الله، يعني كيف يكون. وبعضهم أنكر الزمان وقال هو أمر وهمي لا وجود له، لا وجود له. طبعا ليس فقط المتكلمين اللي هم أنكروا وجود الزمان، وإنما أيضا هناك اتجاهات من الفلاسفة الغربيين، طبعا تأثروا كثيرا هم أيضا بالنقاشات والجدل الدائر عند علمائنا، علماء الكلام عندنا، ولهذا انتقل كثير من المباحث انتقلت إليهم، وأيضا صار النقاش فيها مثل مسألة الجبر والتفويض. هناك بعض المسيحيين ذهبوا إلى الجبر، وهناك بعض المسيحيين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى التفويض. إذن النقاشات كثيرا ما تسربت إلى مفكري العالم الغربي عموما. فأيضا أنكروا أن يكون للزمان وجود. طبعا كانت إحنا ذكرنا أنه لعله ذكرنا أنه كانت أيضا أنكر أن يكون للزمان وجود، قال إن الزمان إنما هو أمر قبلي ليس وهمي لا قيمة له، وإنما وخيالي نحن نتخيله، لا، قال هو من المفاهيم والتصورات القبلية التي تكون موجودة عند الإنسان، الزمان والمكان. ولهذا جعل الأحكام الهندسية، الأحكام والقوانين الهندسية، قال هذه قوانين قبلية، قبلية قائمة على موضوعها، موضوعها ماذا؟ الزمان والمكان. والزمان والمكان ليس له وجود خارجي، ليس أمرا تجريبيا نستطيع من خلال التجربة أن نستفيده طبعا. لكن علماء الكلام، علماء الفيزياء خصوصا يعني نيوتن وكذلك أينشتاين، أثبتوا خطأ هذا التصور أن الزمان ليس له وجود في الخارج. لا، الزمان له وجود موضوعي في الخارج، وغاية ما في الأمر اختلاف نيوتن عن أينشتاين أنه تصور الزمان والمكان على نحو نسبي، بينما نيوتن تصوره على نحو مطلق. عموما فإذا الزمان أمر موجود له وجود واقعي. سؤال، هذا الزمان قبل أن يخلق هل كان هناك زمان سابق أم إن الزمان قديم زماني؟ الزمان قديم زماني. زين، فإذا لا يمكن أن نقول أن مثل هذه الحوادث، وهي حوادث يعني هي مخلوقات وهي أمور ممكنة، لا بد أن تكون لها علة. إذن ما هو ملاك علة هذه الموجودات؟ ملاك علتها هو ماذا؟ هو كونها تحتاج إلى أنها ممكنة ومتساوية بالنسبة للوجود والعدم، ولهذا بحاجة إلى ماذا؟ إلى علة دائمية لوجودها الدائمي. قال إذا قارنا بين النتيجة التي حصلنا عليها وفق المنهج الأول في بداية هذه المقالة، إن الشيء إذا لم يكن موجودا في وقت ما ثم وجد لابد أن تكون له علة، وبين النتيجة التي حصلنا عليها وفق المنهج الثاني اللي هو كل ممكن يحتاج إلى علة، يتضح أن النتيجة الثانية عام وأوسع دائرة من الأولى، إذ من الممكن على أساس هذه النتيجة أن يكون هناك معلول قديم زمانا وليس مسبوقا بالعدم، يعني ما بي فترة ما كان موجود فيها في أي وقت من الأوقات. أما وفق النتيجة الأولى فلا يصح أن نصف مثل هذا الموجود بالحاجة إلى العلة، لأنه وجود دائمي وما مر بحالة عدمية وحالة وجودي، لأن هذه النتيجة تحكم في دائرة الموجودات التي سبق عليها العدم الزماني. إشكال، هذا احنا ذكرنا إشكال المعلول الذي يفرض له وجود بلا نهاية ما إلى فترة زمانية ما كان موجود فيها، والذي لم يطرأ عليه العدم في فترة زمانية لا في الماضي ولا في المستقبل، سوف لا يحتاج إلى علة إطلاقا ويكون يعني قديم زماني، وإذا كان قديم زماني راح يكون يعني حال الإله. وبعبارة أخرى إن فرض الوجود الدائمي يتناقض مع فرض الحاجة. الجواب إن فرض المعلول هو فرض الحاجة، ما دام احنا نفترض معلول اذن هو محتاج، اذن في الوجود الدائمي للمعلول ما دام ممكن ومتساوي النسبة، اذن لماذا حصل على هذا الوجود الدائمي؟ من اين حصل على هذا الوجود الدائمي؟ اذن لابد ان تكون علة اعطته هذا الوجود الدائمي. قال وجود دائمي للمحتاج، فالوجود الدائمي للمعلول وجود دائمي للمحتاج، والوجود الدائمي للمحتاج تكون حاجته اشد واقوى. وأساس الفكرة يقوم على أن الممكن يحتاج إلى علته علة مرجحة، يحتاج إلى علة مرجحة بحكم تساوي النسبة إلى الوجود والعدم ما دام ممكن، لا بحكم كونه مسبوق بالعدم لما مسبوق بالعدم، التي هي معنى نسبي، هذا معنى نسبي انتزاعي، معنى المسبوقية بالعدم معنى النسبي انتزاعي، ننتزعه من حالتين، حالة العدم وحالة ماذا؟ وحالة الوجود. هذا أنه مسبوقية شيء بالعدم ما يمكن أن تكون هي أساس الحاجة إلى العلة، بل هي عبارة عن أمر نسبي انتزاعي ننتزعه من حالتي غنى. الحالة الأولى حالة أنه غني في عدمه، والعدم عدم لا يحتاج إلى شيء آخر يعطيه عدم، والعدم يستحيل أن يتحول إلى وجود. والحالة الثانية هي حالة غنى أيضا، وهي حالة كونه موجود، إذ أن الوجود الموجود موجود بالضرورة. فإذا والمعنى النسبي بين هذين الحالتين الثابتتين لهذا الشيء لا تجعله يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. بينما إذا نظرنا إلى ذاته وقلنا أنه ممكن ومتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، نعم يحتاج إلى علة كي توجده. قال إشكال آخر أن قانون العلية العام قانون مستنتج على أساس الاختبارات التي قمنا بها في عالم الأحداث المادية. طبعا هذا النقاش يعني في الحقيقة هو إشكال على الطريقة اللي احنا بينا في المنهج الأول، حيث قلنا أن هذه الطريقة هي أشبه بالطريق التجريبي، أننا لاحظنا الموجودات حيث أنها تكون مسبوقة بالعدم ثم وجدت، بعد ذلك انتزعنا قانون العلي، وعند ذلك لا يصح تعميم التجربة، ما دام هذا قانون تجريبي لا يصح تعميم التجربة إلى حالات لا تتصف بهذه الخصائص. أي حالات؟ تلك الحالات التي يكون فيها العدم غير يعني الأشياء غير مسبوقة بعدم زماني، تلك الأشياء التي تكون غير مسبوقة بعدم زماني لا يمكن أن ماذا؟ أن نقول بأنها تحتاج هم أيضا ينطبق عليها قانون العلية. إذن قانون العلية محدود بحدوده، وحدوده أننا رأينا تلك الخصائص والحالات التي تكون مسبوقة بعدم، فطبقنا عليها قانون العلية، قلنا أن هذه بحاجة إلى قانون علية. أما أنه نجي نعممها حتى لحالات أخرى غير صحيح. قال إن قانون العلية العام قانون مستنتج على أساس الاختبارات التي قمنا بها في عالم الأحداث المادية، وليس هناك أي مورد من هذه الموارد غير مسبوق بالعدم. ومن هنا لا يمكن إطلاقا أن نفترض معلولا قديما زمانيا وبحاجة إلى العلة لعدم صحة تعميم الحكم التجريبي. هذا أشبه بالمثال اللي عادة يطرح، أننا عندما نرى الحيوان يحرك فكه الأسفل ما يصير، يعني بعد أن طبقنا كم حيوان ورأيناه يحرك فكه الأسفل، ما يصير نعمم ونقول بأنه كل حيوان يحرك فكه الأسفل، لعل بعض الحيوانات تحرك فكها الأعلى مثل التمساح مثلا يذكرونك مورد لي، يعني يخرم هكذا قاعدة. فإذن عندما نستقرأ لابد أن نعتمد على بعض على الخصائص، نعتمد على ماذا؟ على خصائص، ونعمم الحكم على جميع هذه الخصائص وفق هذه الخصائص لا أكثر، ومن ثم نطبق على قضايا ليس لها ماذا؟ ليس لها تحقق ووجود. قال إلى أوسع من دائرة الشروط الخاصة للاختبار ما لم نعثر على مورد أو عدة موارد يصدق عليها الحكم التجريبي مع عدم توفر الشروط المشار إليها، ولا يمكن إطلاق الاعتماد مجرد القياس العقلي في استنتاج الحكم. إذن طبعا هذه النقطة الأخرى نناقشها، ولا يمكن مجرد اعتماد القياس العقلي في استنتاج الحكم. السيد العلامة يجيب به جوابين. أولا هم قالوا بأنه لا يوجد موارد، لا يوجد مورد من الموارد في عالمنا عالم الطبيعة، هذا المورد لا يوجد مورد ليس مسبوقا بالعدم، كل الموارد اللي موجودة في عالم الطبيعة إنما هي تكون مسبوقة بحالة عدمية. هذا الجواب يجيب السيد العلامة، يقول بأنه لا، هناك يوجد كثير من الحالات، أولا نفس الزمان ونفس المادة الحاملة أو المادة والحركة أيضا اللي الحركة منه حاملتها، يعني سيدان يجيب الترتيب، الزمان ليس مسبوقا بعدم الزمانية، الحركة اللي هو زمان عارض عليه هم أيضا ليس مسبوقة بأمر حركة مطلقة، الحركة غير مسبوقة بشيء أسبق من عدم بعدم زماني، وكذلك المادة نفس المادة اللي هي موضوع الحركة هم أيضا ليست مسبوقة بعدم زماني، لا يمكن افتراض ذلك لها. هذه واحد. ثانيا أن هذه المادة أصل مادة تحمل خصائص الحادث كونها ممكنة، وأيضا أن الزمان والحركة كل من هذه الأشياء ممكن، فإذا الخصيصة اللي موجودة بالأفراد الأخرى التي استنتجنا منها قانون العلية هم أيضا نقدر نستنتج قانون العلية من هذه الموارد. فإذا نحن لم نعمم الحكم إلى مفردات لا تتصف بهذه بخصائص التجريب، مفردات كما أنه يأتي شخص يستقرأ في المناطق الجبلية يستقرأ لون الطائر الغراب مثلا في المناطق الجبلية ثم يعممه للحكم حتى للمناطق الاستوائية مثلا. ثم نقطة أخرى، لماذا لا يمكن اعتماد مجرد القياس العقلي؟ لماذا لا يمكن إذا كانت تلك المقدمات التي استقرأناها من خلال هذه المقدمات شكلنا صغرى وتأتي الكبرى يمكن أن نعمم؟ لأن الحكم التجريبي لا يخلو من مبادئ وأحكام عقلية بديهية، خصوصا وفق الطريقة الأرسطية. وفق الطريقة الأرسطية أن التجربة قائمة على مبادئ عقلية، من دون هذه المبادئ العقلية لا يمكن التعميم، بل حتى على وفق ما ذهب إليه الشهيد صدر، بأن التجربة وإن كانت هي استقرائية وما تحتاج إلى مبدأ العلية، ولكنها مع ذلك هي بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى مجموعة من المصادرات من بديهيات الحساب الرياضي، إذن هي بحاجة إلى قواعد عقلية. بالنتيجة، فإذا استطعنا إثبات أن كون الممكن بحاجة إلى علة، فهذه الخصيصة اللي موجودة بتلك المفردات يمكن أن تؤهلنا إلى أن ننتقل للحكم ونقول كل ممكن هو بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى علة. طبعا هناك نقطة، أنه هل توجد مادة باقية على حالها، على حالة واحدة؟ وكذلك هل يوجد زمن نفسه زمن باقي على حالة واحدة؟ لا يوجد زمن باقي على حالة واحدة، ولا يمكن أن يكون هناك مادة باقي على حالة واحدة، لأن المادة لا توجد مادة أصلية باقي على وضعها، لأنه العالم فيه حركة جوهرية مستمرة، والموجودات لكل موجود من هذه الموجودات ولكل حالة جديدة تصير فيها عالم المادة لها زمانها، لها حركتها الخاصة بها ولها زمانها الخاص بها. إذن ولهذا يعني صدر المتألين عندما قال بالحركة الجوهرية وبينها بشكل أن الموجودات إنما تتحول من فعلية إلى فعلية أخرى، ذكر بأن مثل هذا الرأي إنما هو حل الإشكالية القديمة التي تقول بقدم المادة، أن المادة باقية وقديمة على حالها، باقي على حالة واحدة، وإنما هي في حالة تبدل وتغير من حالة من فعلية إلى فعلية أخرى، فلا يوجد زمان باقي خط واحد من الزمان، لأنه لكل حادثة زمانها الخاص بها، وإن كان إذا رجعنا إلى هذه الزمانات نقدر نجمعها بزمان واحد، زمان عام أو بحركة عامة أو بمادة عامة، ونقول بعدها قبل هذه المادة وقبل هذا الزمان وقبل هذا الحركة هل يوجد هناك زمان عدمي أو لا؟ نقول لا، نعم يجي نفس الكلام. قال الحكم التجريبي هو عين ما تقرر في الإشكال، يعني أنه لا يصح تعميمه إلى أوسع من دائرة شروطه، لكن نقادنا هؤلاء نسوا وجود الزمان ذاته، هم قالوا بأنه لا يوجد مثال ما لم نعثر عليه، قال وهو واقع مادية وإمكانية يعني تحمل نفس الخصائص. أولا يوجد عندنا مصداق، وثانيا هذا المصداق يحمل نفس الخصائص والشروط، وحقيقته أنه مقياس، شنو حقيقة الزمان؟ قال مقياس الحركة ومعلول للحركة العامة للمادة، إذن الحركة أيضا حركة عامة للمادة، أصل المادة، ولا يمكن إطلاقا افتراض سابقة عدم زماني لهذه الحقيقة، لا للمادة ولا للحركة ولا للزمان، فلا يمكن القول حصل زمان ولم يكن ثم أصبح زمانين، أو أن يوما قد حصل ولم يكن يوما ثم أصبح يوما، يعني هذا حصل هذا اليوم وما كان قبل يوم ثم بعد ذلك حصل يوما جديدا، لا هذا ما له معنى. قال نعم أن هؤلاء الباحثين بحكم عدم تحقيقهم العلمي في حقيقة الزمان ارتكبوا مجموعة أخطاء وإغفالات في كل بحث فلسفي يرتبط بسمات الزمان النظرية، ولم ينحصر الأمر في هذا البحث وإنما أخطاء كثيرة. على كل حال، فالزمان من جملة الظواهر التي لم تسبق بالعدم الزماني، وهو يحتاج إلى العلة، وكذلك الحركة العامة والمادة، الحركة العامة مسبوقة بعدم زمن غير مسبوقة بعدم زماني، والمادة التي هي موضوع الحركة أيضا تتسم بهذه السمة أنها غير مسبوقة بعدم الزمانيين، كما سيأتي في موضعه الخاص، ولعل ذلك يبينه في موضعين، الموضع الأول في مسألة القوة والفعل، ولعل المبحث الثاني في مبحث الإلهيات. قال وبغض النظر عما تقدم، فإن الجملة الأخيرة من الإشكال اللي هي لا يمكن إطلاقا الاعتماد على مجرد القياس العقلي قد أجبنا عليها في في المقالة الخامسة كيف يمكن أن نستنتج، وكيف يمكن، وما هو الفرق بين العلم الذي يطرح الفرضية وبين الاستنتاج. الاستنتاج يعتمد على مجموعة بديهيات، وهذه البديهيات هي الأساس والعمدة التي من خلالها نستطيع أن نستنتج من نظرية أي نظرية تجريبية. زين. ستة، حيث أن المعلول يحتاج إلى علة في وجوده، فلا يمكن أن يكون المعلول علة لعلة ذاته. هذا يعني إبطال الدور، ما يمكن أن يكون المعلول الذي يتوقف وجوده على العلة، هذا المعلول الذي يتوقف وجوده على العلة بعد ذلك يكون هو علة لمن؟ لنفس وجود المعلول. يعني بالنتيجة العلة يتوقف على المعلول والمعلول يتوقف على العلة، فهذا معناته دور، والدور مستحيل إذ إن استحالته واستحالته واضحة. إذ إنك تقول لا يوجد، لا يتحرك القلم إلا بعد أن تتحرك يدي، ولا تتحرك يدي إلا بعد أن يتحرك القلم، وهذا معناته أنه لا يتحرك القلم ولا يتحرك ولا تتحرك يدي. قال هذا اللون من العلية سواء كان بواسطتين، بواسطة مثلا أن ألف علة لباء، وباء علة لجيم، وجيم علة لمن؟ لألف. قال أم بلا واسطة لو كانت ثنائية. قال هذا اللون من العلية محال، لأن علة الشيء علة لذات الشيء، ولا يمكن أن يكون الشيء علة لذاته. يعني راح يصير بالنتيجة أن الشيء توقف على ذاته، لأنه من الذي أوجد باء أليف؟ زين، ومن الذي أوجد أليف؟ باء. فتكون باء أوجدت علة نفسها، يعني أوجدت نفسها، يعني معناته أن الشيء يوجد نفسه بنفسه، وهذا مستحيل مع الإيمان بالعلية. وإلا إذا أنكرنا العلية وآمنا بالصدفة، خو الصدفة هي تفترض أن الشيء يوجد نفسه بنفسه. زين. أما النقطة السابعة فهي تتحدث أن وجود العلة التامة أقوى من وجود المعلول. دائما المعلول إنما يمثل مرتبة نازلة من وجود العلة، فلا يمكن أن يكون المعلول أقوى وجودا منين؟ أقوى وجودا من العلة. قال لأن كل واقع المعلول وكل وجود المعلول إنما هو آثار وجود منين؟ من آثار وجود العلة، مرتبة نازلة من العلة، فلا يمكن أن يكون أقوى منين؟ أقوى من علته، ومتكئ على وجودها، على أنه لا يجوز هنا التشبث ببعض النقوض الساذجة نظير الأب والابن والمعمار والمبنى والحجر والحجر ومشعل النار والنار. يعني مشعل النار يصير حرارته أشد من النار، الحجري يصير يعني صلب أكثر، أو المبنى وهكذا، وأمثال هذه النماذج. إذ ذكرنا في المقالة الثامنة أن العلة الفاعلية في هذه النماذج بالنسبة إلى معلولها الحقيقي أقوى، وهو حركة البناء، حركة البناء أقوى من حركته، وهكذا. قال أقوى على الدوام دون شكين، كما هو في حالات في المثال الأب بالنسبة إلى فعالياته وحركاته التناسلية. ومن هنا فالعلة متقدمة على المعلول دائما، وجود يعني هناك تقدم وجودي، التقدم العلة على معلولها وجودان، والمعلول دائما متأخر عن علته، مو زمانا وإنما متأخر رتبتين. إذ ما لم توجد العلة لا يكون للمعلول وجود، لأن المعلول متوقف على وجودها، وفي الحال ذاته لابد أن يجتمع معا في زمان واحد، يعني لابد أن يجتمع. ذكرناها بالأمس أصلا الترتيب بين العلة والمعلول، ترتب الزماني اللي افترضه الاتجاه التجريبي للعلية، هذا نظرة ساذجة للعلية، هذا ليست نظرة صحيحة. ومن هنا يتضح أن التقدم والتأخر ليس زمانيا وإنما رتبيا وجوديا كما سيأتي. وفي ضوء مجموعة ما تقدم ينبغي أن نستنتج أن استقلال المعلول ووجوده التام عين استقلال العلة، وهذا ما إشارة إليه، يعني أن استقلال المعلول، المعلول ليس له استقلال من ذاته، وإنما استقلاله بعلته، مرتبط بعلته. وهذا في الحقيقة إشارة إلى الخلاف الواضح اللي أنا تقريبا هذه الأشياء تقريبا ذكرتها في يعني التمهيد، أن الشيخ الرئيس مثلا المشائين رأوا بأن العلاقة بين وجود ووجود هي علاقة وجود مستقل مع وجود مستقل، رغم أنهم قالوا بأصالة الوجود، إلا أنهم قالوا بأن الوجودات متباينة فيما بينها بتمام ذاتها، وجود العلة مباين لوجود المعلول، وهذا وضحناه، ولهذا لم يقولوا بالتشكيك الوجودي، لكن صدر المتألهين قال بالتشكيك الوجودي، يعني أن وجود العلة نفس وجود المعلول إلا أنه مرتبة أقل، واستقلال المعلول باستقلال علته، وقوام المعلول بقوام علته. فإذا المعلول ليس شيئا مستقلا مع علته، وهناك علاقة علية بينهما، كأن علاقة العلية شيء آخر غير وجود المعلول، بل إن وجود المعلول هو عين العلاقة، عين علاقة العلية، ليس شيء آخر. قال أن استقلال المعلول ووجوده التام عين استقلال العلة ووجودها التام، لأن المعلول في وجوده الضروري حيث يلبس بواسطته ثوب الواقع ويكون واقعيا ويكون موجودا، ينزع رداء اللاواقعية، هذا المعلول حيث يكون ضروري الوجود متكئ على العلة، أي على استقلال الوجود الضروري للعلة. إذن فالمعلول مستقل باستقلال العلة لا باستقلال آخر، أي أن العلة والمعلول ليسا وحدتين مستقلتين، بل هما مستقلتان باستقلال واحد. ولهذا هنا يعني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فعلي ليس مستقلا عن فعل الله، فعلي ليس مستقلا عن فعل الله حتى يمكن أن نذهب إلى مذهب التفويض، ولكن فعلي هو عين فعل الله، فعلي عين فعل الله. إذ إن الله سبحانه وتعالى يجعل قوته وحوله، يعني لو سلبها عن فعلي لما كان لفعلي أي وجود، لما كان لأي فعلي وجود. إذن فعلي هو عين فعل الله سبحانه وتعالى، ولكن العلاقة مو علاقة عرضية بحيث نجتمع كما أنا نجتمع يجتمع إنسانان على فعل واحد، لا مو علاقة عرضية، وإنما علاقة ماذا؟ علاقة طولية. وهذه أيضا تتجلى في الآيات التي أشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يميت الإنسان أو يميت الأحياء، وكذلك نسب الله سبحانه وتعالى إلى أن ملك الموت هو الذي يتوفاكم وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكذلك نسب الوفاة إلى الملائكة. فإذا النسبة ليست نسبة عرضية وإنما نسبة ماذا؟ نسبة طولية. زين. قال وهذه النظرية وفق البيان المطروح في الحكمة المتعالية واضحة جدا، لأن الوجود المعلول هو وجود رابطي متقوم الوجود بعلته، على أن البحث في أطراف هذه النظرية لا ترقى إلى مستواه بحوثنا في هذه الأصول التمهيدية، لأن أصول هذا الزم. قال وبغية الإمساك بخيط هذه النظرية علينا التمييز كما تقدم في المقالة السابقة بين الماهية والوجود، ونبحث يصير نظرنا مو للماهيات، لأن إذا نظرنا إلى الماهية والماهية الأصيلة راح يصير الاستقلال، بينما إذا نظرنا الوجود وأن الوجود هو أصيل وأن العلاقة بين وجود ووجود هي علاقة، يعني أن الوجودات كلها واحدة لكنها مشككة، والتشكيك تارة يكون طولي عن العلاقة في حال العلاقة العلة والمعلول، وإذا كان التشكيك عرضيا هنا لا بعد ما راح يصير يعني تشكيك طولي، يعني هنا راح يصير العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة الاختلاف بالماهيات. زين، قال وينصب نظرنا على الوجود ثم نرد البحث، أما الذي يحسب الوجود معادلا للمادة وينظر نظر المادة فهذه البحوث لا يمكن، يعني هذه من دون النظرة الفلسفية الشاملة التي تنظر إلى الوجود بهذا المنظار لا تأتي هذه الأبحاث، وإنما يقعون في مشاكل كثيرة، ومن ثم يمضي في طريق بحثه الفلسفي متعثرا في خطاه، مختنقا ومتنفسا في كل لحظة، مقدما العذرة تلو العذر الآخر في الباحث عن أي صفة عامة نظير الوحدة والكثرة والتقدم والتأخر. من دون هذه البحوث مال الوحدة والكثرة والتقدم والتأخر والقوة والفعل وأمثال ذلك، يعني يتعثر في مثل هذه المباحث ويكابر المكابرة الأخرى في هذه الأبحاث، فلا يحق له أن يطرح وجهة نظر في هذه الميادين. وسوف يأتي أنه لماذا لا يحق أن يطرح وجهة نظر، هناك ملاحظتين إن شاء الله نذكرهن في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.